التقيتي وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. هذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة الحلقات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مصدر الطهر ومصدر الطيبة ومصدر الصدق ومصدر الأمانة، البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات. كنا في الحلقة السابقة يعني وقفنا عندما يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله تعالى، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وأنها يعني قالت أنه قلص دمعها بعدما كانت يعني ظلت تبكي حوالي 36 ساعة ليلتين ويوم بتبكي بكاء مستمر، قلص الدمع وجفت الدموع من عينها، وتوجهت إلى أبيها وقالت له: ألا ترد على رسول الله يا أبي؟ فقال لها أبوها رضي الله عنه أبو بكر الصديق: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم توجهت إلى أمها أم رمان وقالت: ألا ترد على رسول الله؟ فقالت: يا بني والله ما أدري ما أقول وأرد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجهت هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: والله لو قلت لكم أني بريئة، والله يعلم أني بريئة، يعني ما صدقتموني، ولو قلت لكم أني ألممت بشيء والله يعلم أني بريئة لا تصدقني. وقلنا ان دوت نتيجة ان التكرار المستمر والزن على الودان وشهر بحاله تتناقل الاخبار يعني داخل المجتمع ويتكلم الناس في مجالسهم بهذا الحديث، جعل الامر كأنه مستيقن عند الناس، او كأنه يعني في موضوع فعلا، وزي ما الناس بيقولوا يعني مفيش دخان من غير نار، مفيش يعني خبر الا وله اصل الى اخره. طبعا الكلام ده كله يعني جعل السيدة عائشة رضي الله عنها تقول الكلمة دي، وبعدين ما لقيتش عندها رد برضو زي أبوها. قالت إيه بقى؟ قالت: ما عندي إلا أن أقول مثل ما قال أبو يوسف. هي نسيت خالص سيدنا اسم سيدنا يعقوب، وهي قالت إن هي ما كانتش حافظة كتير قوي من القرآن الكريم في هذا السن، فيعني قالت ما قالت سيدنا يعقوب حينما جاء أبناؤه إليه يعني يكذبون عليه ويقولون إن الذئب أكل أخاه يوسف عليه السلام، فقالت يعني ما أجد إلا قول أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا كلام في غاية القوة وفي غاية الشدة، وهذا يدل على البراءة التامة الكاملة. وإحنا قلنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف ومتيقن ببراءتها. أبو بكر الصديق قلنا قبل كده برضو إن أبو بكر الصديق كان من مقالاته للناس: أننا لم نتعاطى هذا الأمر في الجاهلية، أفنتعاطاه في الإسلام؟ احنا كنا معروفين في الجاهلية بالطهر والنقاء، بيت الطهر والأصالة والنقاء، وبيت العلم والأدب والخلق، فكيف نفعل هذا في الإسلام ولم نفعله في الجاهلية؟ وفعلا إخوانا الأصل يقولك على الأصل دور، هذا بيت أصيل، بيت لا يعرف هذا أبدا. وبص بقى على الجنب التاني على عبد الله بن أبي بن سلول، هتلاقي النفاق، الكذب، الحب لليهود، ممالأة اليهود، الكيد للإسلام والمسلمين، الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فضلا ان عبد الله بن ابي بن سلول كان عنده مجموعة من الإماء مشغلهم في الدعارة، وفيه انزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذا الرجل كان عايش في ميغة الشهوات في القاذورات كلها، وبيتعاطى هذه القاذورات وهذه المعاملات قبل إسلامه وبعد إسلامه. هو ما بيزنيش مثلا، أو ما لا يظهر أنه يزني للناس، لكنه بيشغل الإماء عنده في الزنا. فمثل هذا المستنقع الآسن القذر لابد أن يتكلم بمثل هذا،
وكل إناء ينضح بما فيه. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الكلمة دون وراحت مدية وشها على طول للحائط وظلت تبكي مرة أخرى. نكمل. تقول ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله تعالى يبرئني ببراءتي، يعني ربنا هيبرأني لبراءتي، ولكن والله، شوف التواضع بقى والإيمان العظيم بتاع السيدة عائشة، لكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. حاجة جميلة جدا، يعني شوف السيدة عائشة وتواضعها وورعها ونظرتها لنفسها ان هي اقل من ان القرآن، ان ربنا يتكلم فيها بكلام، ان ينزل فيها قرآن يتلى في المحراب، ان ينزل فيها قرآن يتردد صداه عبر الكون، ان ينزل جبريل من السماء بآيات قرآنية تكتب في المصاحف ويتلوها المسلمون الى قيام الساعة ويتلوها الناس كمان في الجنة. سبحان الله، هي ما كانتش متصورة ومتخيلة كده، لكن انا اقول لك كان لازم تتخيل انها اعظم شأنا كمان. لكن هذا تواضع، زي ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس هذا المجلس مجلس قضاء، وهي في هذه المحلة في هذا الوقت بهذا الكلام انها في غاية التواضع. والانسان اذا تواضع لربه واستحقر نفسه في مقابلة ربه تبارك وتعالى، وأنه أهون بكثير من أن ينظر الله في أمره، وأن الله لو عذبه لم يكن له ظالما، وأن الله لو أدخله النار لم يكن له ظالما، ولو أنه أدخله الجنة لكان هذا تمام الفضل والمنة والنعمة من الله. كل هذه الأشياء تجعل المولى عز وجل يرحم عبده. هذا يجب أن يتحلى به العبد المؤمن حال قراءتي للقرآن وحال صلاتي وحال ذكري لله تبارك وتعالى، يتواضع لربه. كل ما كان راجيا لمولاه، كل ما كان خائفا من مولاه، كل ما كان متواضعا لربه، كل ما كان خاشعا لربه، كل ما كان تقيا يتقي عذاب ربه وغضبه، كان هذا أرجى أن يغفر الله له، أو هذا الحال أرجى أن يغفر الله له بسببه وأن يعطيه من أجله. كما ذكر الله تبارك وتعالى عن زكريا وزوجه، وكما ذكر الله تبارك وتعالى عن كل الأنبياء، وأنهم علمونا كيف نكون خاضعين لله تبارك وتعالى، وأن لا ندعو الله تعالى إلا رغبا ورهبا، وأن نكون خاشعين، وأن ننظر لأنفسنا دائما بأننا أقل بكثير وأذل بكثير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. سيدة عائشة نظرت لنفسها بهذا التواضع، بهذا التواضع، فما كان من الرب جل وعلا إلا تكلم في من فوق سبع سماوات في شأنها. تكلم الله من فوق سبع سماوات في شأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الكلام العظيم، ونزل به جبريل من فوق سبع سماوات من عند ربه تبارك وتعالى على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع، تقول فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات. يعني كانت الدنيا شتاء، وبالرغم من ذلك الايه العرق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتحضر بشدة، وتأخذه الرحباء والرعشة والرعدة والثقل، لأن القرآن ينزل عليه كما قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه أو ينزل عليه، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، لما سري عنه يعني ارتفع عنه الوحي وخلاص، يعني أوحى له سيدنا جبريل بما أمره الله تعالى أن يوحيه لنبيه، وارتفع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم عاد لوضعه الطبيعي وبدأ يكلم الناس، فإذا به لما سري عنه على طول الضحكة اترسمت على وجهه صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين النبي لما بيضحك الدنيا كلها بتنور. النبي لما بيضحك لا القمر ولا الشمس ولا النجوم ولا أي ضوء يبقى ليه أي لازمة. نوره ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال ابتسامته وبهاء وجهه صلى الله عليه وسلم وفرحة أساريره تنير الدنيا وتلقي الطمأنينة في قلوب المؤمنين. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سري عنه بالوحي، وكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله، يا عائشة أما والله لقد برأك الله. خد بالكم هنا كأن في محذوف من الكلام، يعني إن كان الناس تكلم فيك تكلموا فيك وتشكك الناس فيك ولم يدري أبوك كيف يرد ولم تدري أمك كيف ترد ولا أنت لم تدري كيف ترد، إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل بنفسه أن يبرئك. يعني لو الدنيا كلها ضدك الله معك، الله هو الذي برأك. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله سميعا بصيرا، وكفى بالله رحمانا رحيما سبحانه وتعالى. قال أما الله فقد برأك يا عائشة. فقالت أمي قومي إليه. فقلت أمي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام قومي بقى وبسيه وبسي دماغه وبسي إيده واشكريه. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. برضو دي حركة زوجة مش حركة امرأة مؤمنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي حركة زوجة شايفة إن البراءة جاءت من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام برأها وهو يعلم يقينا أنها بريئة، لكن ما كان يستطيع أن يصدر الحكم، لأن بقولك ده في موضع القاضي دلوقتي، هو في موضع القاضي ما قدرش يصدر الحكم والأدلة عنده مش باينة. الطرفين اللي بيتكلموا طرف فيه عصبية وطرف يقول بالجملة والله ما علمنا عنها إلا خيرا، فكان لازم قول قطعي يقول به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف أنها بريئة، لكن ما كان يستطيع أن يتكلم بهذا لأنه في موضع القضاء. لذلك قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تبارك وتعالى. وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها. نقرأ الآيات بقى عشان نعرف أهمية وخطورة هذه المسألة، وإن القضية مش كانت قضية سيدة عائشة بس، ولا قضية بيت النبوة، ولا قضية أم من أمهات المؤمنين فحسب، دي قضية مجتمع، دي قضية أمة بأكملها، دي قضية سيتكرر مثيلاتها عبر السنين وعبر الأمكنة وعبر الأزمنة. فكان لزاما أن يكون هناك مثال يحتذى، أن تكون هناك واقعة وكيف يحكم فيها القاضي في هذه الواقعة، إن يكون في تطبيق عملي لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى في شأن من يرمي أي محصنة أنه لابد أن يأتي بأربعة شهداء، وأنه لا يقوم الحد قط على امرأة ولا على رجل إلا باعتراف منه أو بأربعة شهود رجال عدول، وأن الذي يتكلم في حق امرأة أو رجل بغير بينة بغير الأربع شهود دول ولو كان زوجا بغير ملاعنة فإنه يكتب في ديوان الفساق ولا تقبل له شهادة أبدا. كان لزام أن يبقى فيه واقعة تهز المجتمع كده والمجتمع كله يتكلم فيها. ما معلش لو احنا قلنا ان في امرأة اتهمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعض الناس الجيران تكلموا فيها وبعد النبي صلى الله عليه وسلم حكم في القضية، تكاد تكون القضية دي هتبقى خاصة بالناحية دي بالمحلة دي بالشارع ده بالمنطقة دي بالقبيلة دي. لكن لما تكون القضية بقى خاصة ببيت النبوة المؤمنين كلهم سينتبهون إلى هذا الأمر، سيلتفت أهل الأرض جميعا مش المؤمنين بس، ده المنافقين والمشركين والكفار والأعداء والملاحدة كلهم هينظروا ماذا سيكون الأمر في مثل هذه القضية. فكان إيقاع هذا الأمر أن يقدر المولى عز وجل قضية الإفك أنه أراد أن يظهر للناس، والله أعلم بمراده، أن يظهر للناس كيف يكون التحاكم وكيف يكون الحكم في مثل هذه القضايا. نزل في 10 آيات على النبي صلى الله عليه وسلم، أولها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. قال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. دول 15 آية نزل 10 آيات الأوليين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس لما كان قاعد مع السيدة عائشة وأبوها وأمها والمرأة الأنصارية، وال5 آيات التانيين نزلوا بعد كده لما سيدنا أبو بكر الصديق علم أن الذي وقع في عرض عائشة المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وردد هذا الكلام من بعض عامة المسلمين أو من بعض المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مصطح بن أثافة ابن بنت خالة أبو بكر الصديق اللي كان بينفق عليه سيدنا أبو بكر الصديق، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه سقطة، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر الصديق قال: والله لا أنفق على مصطح بعد هذا اليوم، يعني أنا بنفق عليك وبأقوم على حاجاتك وانت قريبي وتتكلم كده. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي وترحمني. وبكى أبو بكر الصديق وقال والله لا أقطع عنه النفقة أبدا. رضي الله عنك يا أبا بكر، يا من تحب الله وترضى عنه وتبحث عن رضوانه حتى وإن كان هذا بخلاف ما تهوى. أنت تبحث عن رضوان الله حتى وإن كان بخلاف ما تهوى. طبيعي إن أي واحد يقع في عرض ابنتك وابنتك البريئة المبرأة، طبيعي إنك أنت تقاطعه وتخصمه وتبعد عنه وما تنفقش عليه. لكن لما ربنا يقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فأبو بكر الصديق قال بلى يا رب، بلى أحب أن تغفر لي. وأعاد النفقة مرة أخرى وكفر عن يمينه أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، ورضي الله عن ابنته عائشة، ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. إياكم ثم إياكم أن تقعوا حتى في من وقعوا في عرض عائشة، اللي خلاص أقيم عليهم الحد، اللي هم المؤمنين الذين أقيم عليهم الحد، اللي هو حسان ومصطح وحمنة بنت جحش، الثلاثة دول أقيم عليهم الحد. العبد إذا تاب إلى الله من ذنبه ولم يصل ذنبه إلى، إذا كان ذنبه دوت يستوجب الحد، ولم يصل ذنبه هذا إلى القاضي فلم يقم عليه الحد، ولم يقم عليه الحد وتاب بينه وبين الله، تاب الله عليه وحسابه على الله يوم القيامة إن كان صادقا في توبته أو لم يكن. أما إذا قيم الحد على العبد في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فمن أتى شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد أو فجوزي به في الدنيا فهو كفارة له. فأصبح حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش بريئين من هذه من هذا الذنب بعدما أقيم عليهم الحد 80 جلدة جلد و80 جلدة وخلاص، وهم أصلا قبل أن يجلدوا تابوا إلى الله وندموا على ما فعلوا وعزموا عزم أكيد ألا يعودوا لمثل هذا، لكن أقيم عليهم الحد تبرئة وإظهارا لحكم الله تبارك وتعالى في الأرض، وإنه يجب إقامة الحد على المتكلم في حق السيدة عائشة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما أقامش الحد ليه على عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه؟ عبد الله بن أبي بن سلول كذاب وكان يتكلم في القفاء، يعني ما قالش كلام صريح وما قالش كلام قدام الناس عشان يبقى فيه شهود عليه، واللي قال قدامهم منافقين زيه فما شاهدوش عليه، حد شهد على حد من المنافقين فلم يقم عليه بالإيه حد، لكن الذي شهد عليه حمنة ومصطح وحسان ودول اللي أقيم عليهم الإيه الحد. نشوف معاني الآيات الجميلة دهية وعشان نبين إن قد إيه هذه القضية مهمة جدا للمجتمع إنه يتعرف عليه. يا ريت تفتحوا المصاحف عشان تشوفوا ماذا في كتاب الله تعالى من الخير. إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب الصريح الغير قابل للتصديق أبدا، عصبة منكم يعني جماعة منكم أيها المؤمنون لا تحسبوه شرا لكم، وهذا كلام موجه لأبو بكر الصديق وللسيدة عائشة رضي الله عنها، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي بل هو رفعة شأن وذكر إلى قيام الساعة يا أبا بكر أنت والسيدة عائشة. فلا يقرأ قارئ هذه الآيات إلا ويشهد ببراءة السيدة عائشة ويشهد بنقاء أبي بكر الصديق وصديقيته ومكانته عند ربه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هنا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم أي لكل امرئ الحد الذي يتوافق مع إثمه في الدنيا، فمن حد في الدنيا لم يطالب بشيء يوم القيامة، أما من لم يحد في الدنيا فسيطالب بهذا في الآخرة. ولذلك ربنا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهذا يدل على أن عبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار وأنه من أهل النار وأنه معذب يوم القيامة على نفاقه وعلى اتهامه للسيدة عائشة، ومعه كل من يرمي السيدة عائشة من الشيعة المجرمين والرافضة الفاسدين المجرمين مع عبد الله بن أبي بن سلول في نار جهنم معذبين بسبب هذا الذنب فضلا عن غيره من الذنوب والخطايا. لولا إذ سمعتموه، خلي بالكم الآية دي، لولا إذ سمعتموه، لولا دي اسمها حرف امتناع لوجوب، لولا إذ سمعتموه أيها المؤمنون، لولا إذ سمعتم مثل هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الله، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كان المفروض يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأمهم خيرا، بزوجة نبيهم خيرا. لا، ده هو قال بأنفسهم خير. أولا لأن المؤمنين جميعا نفس واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسحر. المؤمنين جميعا كأنهم نفس واحدة، فما يصيب أخي هو إصابة لي. ولذلك ما يحدث للمسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، الذي لا يبالي لما يحدث للمسلمين من تقتيل وتهجير وظلم وإفساد في الأرض، هو ليس من المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الواجب على المسلم أنه يتأثر بما يحدث للمسلمين، يبكي لبكائهم ويحزن لحزنهم ويتمنى نصرتهم وينصرهم ولو بالدعاء، لكن أن يكون هو في واد وهم في وادي فهذا ليس من شأن المؤمنين. لذلك ربنا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان، وقالوا هذا إفك مبين. الآية دي نزلت فين؟ في مين؟ نزلت في أحد الأنصار من بني النجار، أبو زيد الأنصاري، أبو أيوب أفضل الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري دخل على امرأته يوما فإذا به بها تقول له يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال قد سمعت وهو الكذب المبين. يا أم أيوب أكنت تفعلين؟ شوف الراجل بيقول لمراته أكنت تفعلين، يعني أنت لو حصل معاك الموقف ده تهت في حتة، نسيكي الوفد أو الجمع والجيش كان ماشي ونسيكي في مكان، ثم خلى بك رجل أو جاء رجل لينقلك إلى الجيش، أكنت تفعلي هذا الإثم وتقع في هذا الذنب؟ قالت لا. قال والله لعائشة خير منك، إذا كنت أنت بتبرئي نفسك أن تقع في مثل هذا وأنت من أنت، أنت واحدة من المسلمين، فكيف بعائشة أم المؤمنين، فكيف بعائشة زوجة النبي الأمين، زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين. هو ده بقى نزلت فيه في حق هذه الآية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها المسلمون والمسلمات، لا تسمحوا لأنفسكم بأن تستمعوا للمنافقين والكذابين والذين يلوكون ألسنتهم ويتكلمون في حق الذاهبة والجائية وفلان وعلان وفلان وعلان، فإن هذا الكلام في ميزان سيئاتكم وبه ستجلد ظهوركم في نار جهنم بسياط من نار في جهنم. من يؤذي المسلمين ومن يرميهم بالإفك ومن يرميهم بالكذب ومن يرميهم بالخيانة، فإنه إن لم يقم عليه الحد في الدنيا ولم يتب إلى الله من ذنبه هذا سيكون في نار جهنم، يجلد بسياط من نار في نار جهنم إن لم يتب المولى عز وجل عليه، وإن لم يغفر الله له، وإن لم يسامحه الله يوم القيامة، وإن لم يشفع فيه أحد الشفعاء، وإن لم يكن له حسنات مكفرة يستوجب العذاب بلا شك. فاتقوا الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. نسمع تاني الحديث، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مؤمن فإن الله يتتبع عورته حتى يفضحه في قعر بيته. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إفك واضح ظاهر. ها ها، هل هذا يصدق؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم البريئة المبرأة، زوجة النبي الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي المختارة لنبينا من فوق سبع سماوات، زوجة النبي التي جاء جبريل فسلم عليها، زوجة النبي التي نزل الوحي على رسول الله وهو في لحافها ولم ينزل عليه الوحي قط وهو في لحاف امرأة غيرها، زوجة النبي التي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بكر، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحبيبة المحبوبة لرسول الله والتي جهر بحبها بين الخلق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنه الفقيهة العالمة الطبيبة السيدة في قومها الأديبة العالمة التي يرجع إليها في العلم، التي روت أكثر من 2200 حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هذا إفك مبين، إفك مفضوح، إفك ظاهر، إفك لا يمكن بحال من الأحوال أن يدخل العقول أو تصدقه الأذهان. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا الحكم هو بقى واحد الآن ولا واحدة، هترمي واحدة أو واحد بشيء، يبقى لازم يجيب أربع شهود. احنا قلنا أربع شهود رجال عدول، والأربعة تتواطأ وتتطابق شهادتهم، ويجب أن يكونوا قد شاهدوا بأم أعينهم جريمة الزنا كاملة، جريمة الزنا كاملة، يعني يجب أن يروا العودة في المكحلة، مش مجرد واحد وقف مع واحدة ولا واحد بيكلم واحدة ولا واحد مد إيده على واحدة ولا واحد تلاصق مع واحدة ولا واحد تهاتف مع واحدة ولا واحدة تكلمت مع واحد ولا واحدة ركبت عربية مع واحد ولا واحدة ركبت تاكسي مع واحد ولا لا، كل هذا وإن كان محظور شرعا إلا أن تكون هناك ثم ضرورة في الكلام دوت، زي ما شفنا في قضية السيدة عائشة ضرورة إن هي لوحدها في الصحراء وكان لازم هذا الجندي، ودي شغلته في الجيش إن هو من يعني فصيلة أو كتيبة الإمداد وكتيبة المتابعة، إنه لازم ينقل هذه الضعينة أو ينقل هذه المرأة سواء كانت زوجة نبينا أو غيرها، يجب أن ينقلها إلى الجيش لأنها تخلفت عن الجيش لضرورة ألمت بها وأمر ألم بها، ده كان لازم، فهذه ضرورة. فكل الصور اللي احنا قلناها ده هي لا يمكن بحال من الأحوال إن الناس ترمي الناس بالظن فيها. يعني يا ما نسمع للأسف من الناس مجرد واحدة واقفة في البلكونة بتنشر يقولك دي بتبص على فلان، أو الراجل مثلا يقول لمراته لا ما تنشريش إلا الساعة 2-3 بالليل. ليه يا عم؟ عشان ما يبقاش في أي حد في الشارع. ماشي، طب ما هتقف تنشر بالنهار مثلا وهي لابسة ملابسها كاملة ومش هيظهر منها حاجة. لا، حتى لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. كلام جميل أن هذا من أعلى شأنا في المرأة، ألا ترى الرجال ولا ألا يراها الرجال، لكن هذا ليس من باب الفرائض، هذا من باب الورع. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدة فاطمة أي شيء خير للمرأة يا فاطمة، قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، والحديث فيه مقال. لكن ال الكلام هنا بنقول دلوقتي ما يجب على المرأة، فلا يجب أن تكون حسن الظن في زوجتك، حسن الظن في أختك، حسن الظن في ابنتك، حسن الظن في جارتك، حسن الظن في نساء المسلمين أجمعين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، حسن الظن في الناس إنقاذ وأمن وأمان، وسوء الظن في الناس بلاء شديد وفساد للمجتمع ونقل للإشاعات وهدر للطاقات وهدم للمجتمعات. الإشاعات، الآيات دي بتحارب الإشاعة. شوف ربنا بيقول إيه، بيقول سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى أي حد يرمي حد يلزم يجيب أربع شهود تتطابق شهاداتهم بأنهم رأوا كالعود في المكحلة. رأوا جريمة الزنا كاملة، أما غير ذلك فلا اعتبار له ولا حد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل ما دون الفرج لا حد فيه، إنما فيه التوبة والاستغفار وحسن الصلاة وحسن العمل الصالح. أما الفرج ففيه الحد، وإذا لم يصل الأمر إلى الحاكم باعتراف ممن فعل الجريمة أو بأربعة شهود عدول رجال تتطابق شهاداتهم فلا حد عليه، وإنما لو تاب تاب الله عليه وغفر الله له. إذن ده كله من باب الحفاظ على المجتمع وحماية المجتمع. أما الذي يرمي الناس بالظنة عفوا، أو يتكلم على الذاهب والآتي والمرأة والرجل والكبير والصغير كده كلام بغير خطام، فإنه يأتي يوم القيامة وهو من الكاذبين، ويجلد في نار جهنم بسياط النار، وهو كذاب أشر وفاسق فاجر بنص القرآن الكريم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. شوف بقى بقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فضل الله ورحمته، فضل الله نزول هذه الآيات من القرآن الكريم لتقطع ألسنة الإشاعة وألسنة المنافقين، ورحمة الله تبارك وتعالى نزول الحد الذي يطهر الناس من هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال: في الدنيا والآخرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، من رحمة الله في الدنيا أنه جعل لكل ذنب من الكبائر حدا يحد به المرء في الدنيا إن وصل أمره إلى القاضي، وبه يكفر عنه الذنب. فإن لم يحد أو لم يصل أمره إلى القاضي وتاب توبة نصوح فإن الله يغفر له. فالحدود مكفرات، الحدود مكفرات، فجعل الله تعالى إقامة الحدود من رحمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لحد يقام في أرض الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. لأن إقامة الحدود رحمة وحفظ للمجتمعات، حفظ للأعراض، حفظ للأموال، حفظ للأنفس، حفظ للعقائد والإيمان، وحفظ لكل شيء. أما هدر الحدود يؤدي بالمجتمعات إلى التفسخ والتفكك وضياع الأمانات وارتكاب المحرمات وهتك الأعراض وسرقة الأموال وفساد الأديان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وشوف قوله لمسكم، المسيس هنا يعني لأن الله تعالى إذا أنزل عذابه على أمة أهلكها عن آخرها، والله تعالى تكفل لهذه الأمة لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بعمة، فمن رحمته أنه لم يمسنا بعذاب عظيم في مثل هذه الجريمة التي ارتكبها هؤلاء المنافقون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اهو شوف الكلام واضح جدا اهو. ناس النهاردة ما وراش حاجة الا القيل والقال، التليفونات مالت الصحائف سواد، والفيس ملأ الصحائف سواد، وتويتر ملأ الصحائف سواد، كل وسائل الاتصال ملأت صحائف العبد سوادا وظلمة وذنوبا وخطايا، لانه راغي 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 زي ما بيقول الشباب هري، طول ما بعدين بيهروا في الكلام ويتكلموا ويظنوا ان الكلام ده معلوش جمرك. الشباب بيقولك الكلام معلوش جمرك يا عم الشيخ، والستات بتظن ان الكلام معلوش جمرك. لا 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 لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يعذب بها في النار 70 خريفا. 70 سنة يعذب عشان كلمة واحدة قالها كده ايه هري، قالها مش واخد باله منها، قالها وقولك مش مشكلة هي كلمة واتقالت، وما كان يظن أنها تذهب به هذا المذهب تؤدي به إلى النار 70 سنة عذاب عشان كلمة واحدة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا ينعم بها في الجنة 70 خريفا. اسمع كمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إن امرأة تصلي كذا وكذا وتصوم كذا وكذا وتصلي كذا وكذا وتتصدق بكذا وكذا، كلمة كذا وكذا هنا ايه؟ من باب الكثرة يعني، تصوم كتير او تصلي كتير وتتصدق كتير، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. اللسان إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ثم قيل له يا رسول الله إن امرأة تصلي الخمس، صليش على الخمس صلاة بس، صليش في نوافل يعني، وتصوم رمضان وتتصدق بالأفوار بواقي الطعام، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. هنيئا لك أيتها المسلمة التي تخزني لسانك في فمك ولا تتكلمي في سيرة فلانة ولا فلان من عرفت ومن لا تعرفي، أو تتكلمي بالظن أو تتكلمي بالتخمين أو تتكلمي بأي كلام. احفظي لسانك، قولي لا إله إلا الله تفلحه، قولي سبحان الله تأخذي حسنة، الحمد لله تأخذي حسنة، الله أكبر تأخذي حسنة، لا حول ولا قوة إلا بالله تأخذي حسنة، لا إله إلا الله تأخذي حسنة، قولي سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم تغرس لك نخلة في الجنة. إنما تلكي لك 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 طول ما أنت قاعدة في أي حاجة، وقلك لك لك طول ما أنت قاعد عمال تتكلم في أي حاجة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا يعني تحسبون الكلام في عرض المرأة هين، الكلام في عرض أي امرأة عظيم، وأعظم منه الكلام في عرض امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا يبين مكانة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها في مكانة سامقة عند ربها، إذ يدافع عنها المولى عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الموعظة الأصل فيها النذارة. الإنسان لما بيقول لك إيه ده فلان ده بيقول موعظة، موعظة يعني معناها ينذر ويحذر ويخوف ويبشر. فالأصل في النظارة والأصل في الموعظة النظارة، الأصل في الموعظة النظارة التخويف. فالله حينما يقول يعظكم الله يعني يهددكم الله ويخوفكم الله تبارك وتعالى أن تعودوا لمثل هذا الذنب العظيم القبيح. والكلام وإن كان موجه للطائفة التي كانت موجودة على عهد رسول الله أو الطائفة التي أنزل القرآن على رسول الله وهو فيهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه موجه لكل الأمة. ولذلك هذه الآية نظارة للشيعة الرافضة المجرمين الذين يتهمون السيدة عائشة في عرضها ويسبونها ويسبون السيدة حفصة ويسبون أبا بكر وعمر ويسبون أصحاب النبي ويكفرونهم ويتهمونهم بالردة. هؤلاء الشيعة الرافضة المجرمين الذين استحلوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا عرض أصحاب رسول الله، كيف لا يستحلوا أعراض المسلمين اليوم في سوريا والعراق واليمن؟ كيف لا يستحلوا دماء المسلمين اليوم في سوريا والعراق واليمن؟ الناس الهبل اللي يقول لك لا الشيعة عمرهم ما يعملوا حاجة زي كده، هذا هبل وغباء. الشيعة الذين استحلوا عرض رسول الله وعرض أصحابه لابد أن يخرج منهم أسوأ مما تتخيل، فقد هتكوا أعراض المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقد سفكوا دماءهم وقتلوا أطفالهم ونساءهم ورجالهم، وأفسدوا في الأرض أيما إفساد، ونشروا بين الناس الشرك والضلال المبين بزعم محبة آل البيت، وآل البيت براء من كل هذا. لا علاقة لأهل بيت رسول الله بالشيعة، ولا علاقة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرافضة، لا علاقة لهم أبدا، لا يعرفونهم ولا يتعرفون عليهم، وليس هذا دين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته وأبناء هاشم وأبناء عبد المطلب وأبناء العباس كلهم فضلاء لا يعرفون شيئا مما يتكلم به الشيعة المجرمة الفاسدة المفسدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيتهدد الشيعة في هذه الآية: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا متعلق بإيمانكم. إن آمنتم بالله كما يقول إمام ابن كثير: إن كنتم مؤمنين بالله وبشريعته ومؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وطهارته وطهارة زوجاته فكفوا ألسنتكم عن مثل هذا. أما الذي يطلق لسانه فهذا دلالة على كفره. فالذي يطعن في عرض رسول الله ويطعن في عرض السيدة عائشة ويطعن في أصحاب رسول الله هو كافر بالله العظيم. بنص هذه الآية الكريمة قال الله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا شرط. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هناك أناس تخصصوا في إشاعة الفاحشة في المؤمنين، إما بقى عن طريق التمثيليات والأفلام، إما عن طريق الصور الفاضحة، إما عن طريق النكات الفاضحة، إما عن طريق اتهام الفضليات المؤمنات الصالحات، إما عن طريق تشويه صورة المؤمنين والمؤمنات، إما كل هؤلاء من محبي إشاعة الفحش في المؤمنين ومحبي إظهار المؤمنين بمظهر الفحش لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أما عذابهم الأليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم إنهم عرفوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بالشهداء، وعذابهم الأليم في الآخرة في نار جهنم عياذا بالله. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم حقيقة هؤلاء ويعلم تلونهم ونفاقهم، وأنهم ما أرادوا باتهامهم هذا ولا بإشاعاتهم هذه ولا بكلامهم هذا ولا بأفلامهم ولا بتمثيلياتهم ولا بإيحاءاتهم في مسرحياتهم وكلامهم، الله يعلم ما في نياتهم، وأنهم ما أرادوا بهذا إلا إشاعة الفحشة في المؤمنين والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المؤمنون، كيف يحيك لكم هؤلاء من المكر ليل ونهار؟ والله تعالى سيمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله يعلم أنتم لا تعلمون، والله يعلم أنكم أيها المؤمنون أطهار مبرؤون من كل سوء، أنكم أيها المؤمنون حتى وإن وقعتم في ذنب فأنكم تسارعون إلى التوبة وإلى الاعتراف، وأنكم تسارعون إلى قامة الحد إن كان ذلك يعني سهلا ميسورا في بلد تقام فيها حدود الله تبارك وتعالى، وإلا فالعبد إن تاب إلى الله تاب الله عليه. أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن هذه الآيات لتضع دستورا عظيما لحفظ المجتمعات وصيانته. والله تبارك وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الشيطان ملعون، فقيه في الشر، ما بيجيلكش كده مرة واحدة ويأمرك بالشر، لكن هو يأخذك شيئا فشيئا، خطوة خطوة. فالشيطان له خطوات، وربما طالت هذه الخطوات أيام وشهور وسنين إلى أن يصل بك إلى مراده. جاء في الأثر أن الشيطان قال: يا رب وعزتك وجلالك، لأضلن عبادك ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، الشيطان يأخذ بك خطوات، خطوة خطوة قصيرة وقصيرة، لكنها في النهاية تؤدي إلى الوبال وإلى العذاب الأليم. فلا تتبعوا أيها المؤمنون خطوات الشيطان. هذه صورة من خطوات الشيطان، أن تنقل الأخبار اللي أنت بتسمعها دون أن تتحقق من صحتها من مصدرها الذي قالها، وإلا فكل خبر تنقله لا تعلم مصدره ولا تعلم حقيقة من نقله ولا تعلم صدق هذا الخبر، فإنك لك نصيب من هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في هذا اللقاء قد أنهينا الحديث عن قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وسنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن زوجة أخرى من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.